أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان المصطلح المبحوث عنه في مسألة المفاهيم، وقلنا إن المراد من المفهوم هنا هو ما يقابل المنطوق، وذكرنا أن كل من المفهوم والمنطوق اصطلاحان أصوليان، وأشرنا إلى أن المنطوق اسم يطلقه الأصوليون على المدلول المطابقي للكلام، وأنهم لا يريدون من المدلول المطابقي خصوصا ما كان من قبيل المدلول الوضعي، بل المراد من المدلول المطابقي كل ما يكون ظاهرا إرادته من الكلام من نفس استعمال المستعمل له، سواء استفيد ببركة الدلالة الوضعية ولم يحتج إلى قرينة صارفة، أم استفيد ببركة استعمال المجازي واحتاج إلى القرينة الصارفة. والوجه في تسمية المنطوق بهذا الاسم لا يكاد يخفى، فإن المدلول المطابقي للكلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما يعبر علماء الأصول حاضر في محل النطق، فكأنه منطوق به، فاستعير له اسم منطوق. إذن بمقتضى أنه مدلول مطابقي فيكون مطابقا للكلام كما ذكر في المنطق، فاستعير له اسم المنطوق. صحيح أنه ليس هو الذي نطق به، ولكن حضوره في محل النطق، عدم انفكاكه عن الكلام في محل النطق، يعني تبادره إلى الذهن العرفي في أثناء نطق المتكلم للكلام، جعلهم يطلقون عليه اسم منطوق. وفي مقابل هذا المعنى من المنطوق عندنا المفهوم كما عرفنا. ماذا يريد علماء الأصول من المفهوم؟ عندما أشرنا إلى أن المفهوم مصطلح أصولي، فهذا يعني أننا نتكلم عن واحد من المعاني المخترعة من قبل علماء الأصول. لسنا هنا بصدد توصيف حالة واقعية تكوينية تعرف باسم المفهوم أو تسمى مفهوما، لها خصائص تكوينية ذاتية تميزها عن غيرها. كلامنا هنا عن سنخ من المعنى والمدلول أطلق عليه علماء الأصول اسم المفهوم، اصطلح عليه علماء الأصول باسم المفهوم. فحينئذ لابد من الرجوع إلى نفس علماء الأصول، إلى نفس البحث الأصولي، لنرى أن البحث الأصولي على ماذا يطلق اسم المفهوم، ما هي حدود هذا المعنى الاصطلاحي، ما هي حدود هذا المعنى المخترع. شوف مثلا الآن لنفترض تارة نبحث بحثا فلسفيا في ظواهر الكون، مثلا نقول ما هو الملائكة، لنفترض الملك ما هو، هنا نتحدث عن حالة أو عن شيء تكويني له وجودا خارجيا، فنبحث عن خصائصه التكوينية. أما فيما نحن فيه ليس بحثنا عن أمر له واقعية، نحن نبحث عن معنى اعتبر الأصوليون أن اسمه مفهوما. ما هو هذا المعنى الذي تصطلحون على تسميته بالمفهوم؟ في هذا المجال عادتان يدخل علماء الأصول في مبحث التعريف، يعني ينشغلون بالإتيان بتعريفات لهذا المعنى الذي هم يصطلحون على تسميته مفهوما. مشكلة التعريفات ما هي؟ أنك في باب التعريفات تحتاج إلى أن تأتي بصياغة نهائية، هذه الصياغة النهائية تشير فيها إلى كل الشروط المعتبرة، سواء كانت هذه الشروط من قبيل الذاتيات أم من قبيل اللوازم الذاتية، وتحترز بواسطة هذه الصياغة أيضا عن كل الأغيار. مشكلة التعريفات أنه لابد لك أن تأتي بهذه الصياغة النهائية، لذلك يكثر الإشكال حينئذ حول أن هذه الصياغة هل هي وافية بتمام الشروط بحيث تجمع كل الأفراد وتحترز عن كل الأغيار، أم أنها ليست وافية بها. من هنا يكثر الكلام حينئذ في أنه أي الصياغات هي الصياغة المناسبة. مصنف رحمة الله تعالى عليه آثر في المقام أنه ما دام الحديث عن معنى اصطلاحيا وليس الحديث عن حدث تكوينيا أو عن أمر تكوينيا، فالأفضل بدل أن نتصدى لتعيين صياغة نهائية حدية أو رسمية، الأفضل أن ننشغل ببيان الشروط، ببيان الضوابط. دعنا الآن من الصياغات التي تبتلى بمشكلة عدم الجامعية أو عدم المانعية أو الدورية أو غير ذلك من إشكالات التعريف. ما هي الشروط التي اعتبر الأصوليون لزوم توفرها في المعنى حتى يوصف هذا المعنى بأنه مفهوم؟ إذا مباشرة دخل إلى البحث التطبيقي بدل البحث المفهومي، يعني بدل البحث التصوري الذي يرتبط بتعيين الحد أو بتعيين الرأس. دعنا من ذلك، الأولى أن ننشغل بتحديد الضوابط، بتحديد الشروط، بتحديد المواصفات. هو إذا كان الانشغال بالتعريفات في باب الأمور الحقيقية التكوينية ليس على ما ينبغي، فكيف حينئذ بالمعاني الاصطلاحية والمعاني الاختراعية؟ دعنا نتقصى كلمات الأصولين، نرى مواضع استعمالاتهم، دعنا ننظر في أبحاثهم عن المفهوم لنرى في خلاصة البحث أنه ما هي الشروط التي يعتبرونها لازمة في المعنى حتى يسمى مفهوما. من هنا المصنف نجده لا يأتي في بداية البحث بتعريف للمفهوم، مع أنه بالرجوع إلى الكتب الأخرى تجد علماء الأصول في هذا الموضع يطيلون الكلام نسبيا في تعريف المفهوم. كيفما كان، إذن بدل الانشغال بالتعريف دعنا ننشغل بتحديد الشروط والضوابط. قبل أن نوضح كلام المصنف لابد لنا أن نشير إلى مسألة، لابد لنا من تنبيه. هذا التنبيه عنوانه أن المفهوم كما لعله عرفنا سابقا لا يختص بما يسميه علماء الأصول بمفهوم المخالفة، بل يشمل أيضا مصداقا آخر نسميه بمفهوم موافقة. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هل هما معنيان متباينان تمام التباين، لا يشتركان إلا في اسم المفهوم، بحيث يكون إطلاق المفهوم على كل واحد منهما من قبيل إطلاق المشترك اللفظي على أحد معنيين، أم أن هناك مقسما محفوظا في كليهما، وهذا المقسم المحفوظ في كليهما صير المفهوم من قبيل المشترك المعنوي من قبيل الكلي؟ يعني عندنا جامع كلي له مصداقان حينئذ، وهذان المصداقان ما هما؟ أحدهما مفهوم الموافقة والآخر مفهوم المخالفة. هذا محل كلام، ليست هذه محل تسالم بين علماء الأصول. بعضهم ذهب إلى دعوى الاشتراك اللفظي، وبالتالي ليس عندنا مصداقان لحقيقة واحدة، وبعضهم ذهب إلى أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة حقيقة المفهوم فيهما واحدة، ولكن يتميزان ببعض الخصوصيات والمشخصات العرضية. الآن كيف ما كان ليس هذا بحثا مهما لما عرفت من أن المفهوم معنى اصطلاحيا، هذه تسمية من قبل علماء الأصول. الآن هل سميتم مفهوم الموافقة ومفهوم أو هل أطلقتم اسم المفهوم على الحقيقة الجامعة بين المصداقين أم لا؟ أطلقتم اسم المفهوم على المعنيين المتباينين. قد يقال إن الذي يظهر من المصنف هو دعوى الاشتراك اللفظي، قد يقال هكذا. مصنف هنا في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية لم يعقد بحثا عن مفهوم الموافقة. الآن أنا لم أعد أذكر أنه في الحلقة الأولى بحث مصنف هذه المسألة أو لا، يعني تعرض لمفهوم الموافقة أم لا. مفهوم الموافقة هو الذي يمثل له عادة بحالات الأولوية القطعية، مثلا كما يدعى في قوله تعالى لا تقل لهما أفا، يدعى أنه ينعقد لها دلالة التزامية. هذه الدلالة الالتزامية نسميها بمفهوم الموافقة أو بالأولوية القطعية. الآية دلت بمنطوقها بمدلولها المطابق على حرمة التأفف، ودلت بدلالتها الالتزامية على حرمة مصاديق الإيذاء الأخرى التي هي أكبر وأشد من التأفف. يعني لا يحرم التأفف فحسب، بل يحرم، يعني أو إن كان يحرم التأفف فإن الضرب يحرم من باب أولى، الشتم مثلا يحرم من باب أولى. هذا الذي نعبر عنه بمفهوم الموافقة. هل مفهوم الموافقة ينحصر في الأولوية القطعية، في حالات الأولوية القطعية، أم أن له أمثلة أخرى خلاف بينهم أيضا؟ منشأ هذا الخلاف ما هو؟ أنه هل يشترط في مفهوم الموافقة مجرد الموافقة في الكيف كما رأينا هنا؟ ثم في الآية هنا عندنا ماذا؟ عندنا حرمة التأفف، هذا على مستوى المنطوق والدلالة المطابقية. على مستوى المفهوم والدلالة الالتزامية عندنا حرمة الضرب أيضا. فإذا في المدلول المطابقي أثبتنا حرمة، وفي المدلول الالتزامي كذلك أثبتنا حرمة. فهناك المدلول الالتزامي موافق في الكيف للمدلول المطابقي. هل يشترط مجرد الموافقة في الكيف، أم أنه لا يشترط ذلك بل لا بد من الانتقال بنحو الأولوية إلى مورد المفهوم؟ لا موجب، يعني الذي يذكره المحققون هكذا، أنه لا موجب لحصر المفهوم بما يسمى بالأولوية القطعية. كل مدلول التزامي موافق في الكيف للمدلول المطابقي يمكن أن يندرج تحت عنوان مفهوم الموافقة حينئذ. على كل حال لا يشترط فيه حينئذ أن يكون من قبيلة الأولوية القطعية. طبعا هنا في كتب الأصول عند المتقدمين يوجد أبحاث أخرى من قبيل تسميتهم مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، وحينئذ اضطرارهم إلى التمييز بين فحوى الخطاب وبين لحن الخطاب. الآن هذه مصطلحات أعرض عنها في كتب المتأخرين، لم يعد لها تعرض أصلا في كتب المتأخرين لأنها ليست واردة في، يعني في دليل عقلي أو في دليل شرعي، ليست موضوعا لقاعدة عقلية ولا هي واردة في آية أو رواية. مسألة أنه ماذا نصطلح وكيف نصطلح وعلى ماذا نصطلح. فهذه المصطلحات ليست أو لا تتوقف الثمرة الشرعية أو الثمرة الأصولية عليه. حينئذ قصر المتأخرون البحث على مصطلح المفهوم، ها؟ لكن هل يراد منه المعنى الاصطلاحي اللغوي يعني الموجود في بعض كتب البلاغة والموجود في كتب الأصول عند المتقدمين؟ محل شك. الآن نعم، الآن يشترط، الآن هذا كنت أريد أن أذكره بعد قليل. فإذا هذا بالنسبة لمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة مصنف لم يتحدث عنه على الأقل في الحلقتين الثانية والثالثة. ونجد أن المصنف يطلق اسم المفهوم ويريد منه مفهوم المخالفة. المصنف في كل بحثه في الحلقتين أطلق اسم المفهوم، يعني ما قيد قال مفهوم المخالفة. لكن عندما ننظر في حيثيات البحث عند المصنف هنا وفي الحلقة الثانية نجد أن البحث كله يدور عن مفهوم المخالفة، المفهوم المخالف في الكيف الذي سيأتي الكلام فيه. هذا لأجل هذا قلت إنه يظهر من المصنف أنه يرى أن اسم المفهوم يطلق على هذين المعنيين على سبيل الاشتراك اللفظ. وإلا يمكن أن يقال في المقابل، نستطيع أن ندعي هكذا أن المراد من المفهوم المدلول الالتزامي، ثم المدلول الالتزامي يقسم إلى موافق في الكيف ومخالف في الكيف، فتكون الحقيقة الواحدة المشتركة هي حقيقة أنه مدلول التزامي، حقيقة أنه مدلول التزامي. حينئذ إذا كان مدلولا التزاميا فيشترط في المفهوم، سواء كان مفهوم الموافقة أم مفهوم المخالفة، يشترط فيه ما يشترط في المدلول الالتزامي من كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص مثلا ونحو ذلك مما ذكر لا، فيشترط وضوحه، يشترط ظهور اللفظ فيه حينئذ. على كل حال الآن، إذن من الآن فصاعدا عندما نطلق المفهوم لا نريد منه إلا مفهوم المخالفة، نمشي على ما مشى عليها المصنف. مرادنا من المفهوم في هذا البحث خصوص مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة طبعا يوجد فيه أبحاث مهمة لكن لم يتعرض له المصنف، وقل من تعرض لأبحاث مفهوم الموافقة. على كل حال إذن كلامنا من الآن فصاعدا منحصر بدائرة المفهوم المخالف في الكيف الذي يعبر عنه المصنف بالانتفاء عند الانتفاء. ما هو مفهوم المخالفة أو ما هو المفهوم؟ اتفقوا على أن المفهوم هو من سنخ المدليل الالتزامية. في باب المنطوق ماذا قلنا؟ قلنا المنطوق هو المدلول المطابق. في باب المفهوم ماذا قلنا؟ ما قلنا المفهوم هو المدلول الالتزامي، قلنا المفهوم من سنخ المدليل الالتزامية. إن أردت أن تجد المفهوم عليك أن تفتش عنه أين؟ في نطاق الدلالات الالتزامية. إذن نحن لا نريد أن نقول إن كل مدلول التزامي فهو مفهوما، وإنما نقول إن كل مفهوم فهو من قبيل المدلول الالتزام. يعني بعبارة أخرى، النسبة بين المفهوم وبين المدلول الالتزامي نسبة العموم والخصوص، ليست نسبة المساواة كما هو الحال في باب المنطوق والمدلول المطابق. في بداية البحث إذن حسمنا أن المفهوم يجب أن يكون من قبيل المدلول الالتزامي، لكن ليس كل مدلول التزامي يسمى مفهوما. إذن هناك شروط لا بد من توفرها في المدلول الالتزامي كي يسمى مفهوما. بعبارة المصنف، هناك خصائص للمدلول الالتزامي الذي نسميه مفهوما تميز هذا المدلول الالتزامي عن سائر المدليل الالتزامية. لا بد لنا من معرفة هذه الشروط والخصائص. طيب، قبل أن نعلق على كلام المصنف مباشرة، الآن المدلول الالتزامي هل يشمل المدلول التضمني أو لا؟ بعبارة أخرى، عرفنا حال المدلول المطابق وأنه منطوقا، وعرفنا حال بعض المدلول الالتزامية وأنها تسمى مفهوما، لكن ماذا بالنسبة للمدلول التضمني؟ أين يدرج المدلول التضمن؟ طبعا بالنسبة للدلالة التضمنية هناك خلاف بين قدماء المناطق، أو هناك خلاف قديم في المنطق أن الدلالة التضمنية أصلا هل هي قسم ثالث من الدلالة في عرض الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية كما قرأنا ذلك في منطق الشيخ المظفر؟ هل قسمة الدلالة هنا ثلاثية، أم أن الدلالة التضمنية في حقيقة الأمر مندرجة في الدلالة الالتزامية؟ منشأ الخلاف ما هو؟ منشأ الخلاف هو أساس القسمة في حقيقة الأمر. هل تلحظوا سبب الدلالة في التقسيم، أم أنك تلحظ نوع المدلول؟ إن لاحظنا نوع المدلول حينئذ نقول المدلول إما هو تمام المعنى، وإما هو جزء المعنى، وإما هو لازم المعنى الخارج عن المعنى. أما إن لاحظنا سبب الدلالة حينئذ لا محالة لابد لنا من تثنية الأقسام. يقال هكذا، يقال إن اللفظ إما أن يدل على معناه بالوضع فقط، وإما أن يدل على المعنى. إذن إما أن يدل على المعنى بالوضع فقط بحيث يكون الوضع وتمام العلة وتمام المنشأ لحصول الدلالة، ولا يوجد مدخلية لأي عنصر آخر كما هو الحال في الدلالة المطابقية، وإما أن يكون المنشأ لذلك بالإضافة إلى الوضع ملازمة يدركها العقل، أو ملازمة، إما أن يكون المنشأ ملازمة يدركها العقل. الملازمة التي يدركها العقل، تارة العقل يدرك ملازمة بين المعنى وبين الكل والجزء، ويدرك معنى بين الملزوم واللازم، ملازمة بين الملزوم واللازم. دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء إنما هي في حقيقة الأمر بالتوسط أو بتوسيط ملازمة عقلية مفادها أنه إذا كان الكل متحققا فإن الكل لا يمكن له أن يتحقق إلا بتحقق أجزائه، فتنعقد دلالته على الجزء في طول هذه الملازمة العقلية طبعا بالإضافة إلى عنصر الوضع الذي لابد من توفره. حينئذ تصبح الدلالة التضمنية من مصادق الدلالة الالتزام. هذا الخلاف المنطقي جلب إلى بحث المفهوم، أنه هل يشمل المفهوم حينئذ المدليل التضمنية أم لا يشملها؟ هذا مبني على أن الدلالة التضمنية هل هي دلالة التزامية أم أنها فرع برأسها وقسم برأسها من الدلالة. كيفما كان هذا لم يتعرض له المصنف، أنا فقط أردت أن أشير إليه، وأنتم لم نحقق المسألة، اكتفينا فقط بعنوانتها أنه يوجد خلاف في المدلول التضمن. طبعا سوف يأتي ضمنا، يجب أن نشير إلى أنه سوف يأتي كلام عن المدليل التضمنية، سوف يأتي الكلام عنه في بحث الظهور التضمني الآتي في باب حجية الظهور إن شاء الله. طبعا بغض النظر أنه يسمى مفهوما أو لا يسمى مفهوما، يبحث عن حال الدلالة التضمنية هنا. كيفما كان بعد ذلك ندخل في بيان الشروط والمواصفات التي ذكرها المصنف التي تميز المفهوم عن غيره من المدليل الالتزامية. وفي هذا المجال تعرض المصنف لضابطتين، أو دعنا نقول لثلاث ضوابط. الضابطة الأولى ما جاءت في كلام الميرزا النائيني أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه قدس سره اشترط في المدلول الالتزامي لكي يسمى مفهوما، اشترط فيه أن لا يكون لزومه بينا بالمعنى الأعم. قال حتى يسمى المدلول الالتزام مفهوما يجب أن لا يكون لزومه من قبيل اللزوم البين بالمعنى العام. هذا يدعونا أو يحيجنا إلى التذكير بمعنى اللزوم البين بالمعنى العام. الآن بشكل سريع ومقتضب جدا قرأنا في المنطق، شيخ المظفر ذكر في بداية المنطق أن اللزوم إما أن يكون بديهيا وإما أن يكون نظريا، يعني إما أن يكون إدراك اللزوم بحاجة إلى النظر، بحاجة إلى واسطة في الإثبات، بحاجة إلى وسط وبرهان، وإما أن لا يكون إدراك اللزوم بحاجة إلى الوسط، بحاجة إلى عملية عقلية. فالأول نسميه باللازم غير البيان، والثاني نسميه باللازم البين. صرح الشيخ المظفر: فالمراد من اللزوم البين ما كان لزومه بديهيا، والمراد من اللزوم غير البين ما كان لزومه نظريا. ومن هنا أتت العبارة الشهيرة المستعملة في الاصطلاحات العلمية، عبارة أنه مثلا يقال هذه الدعوة ليست بينة ولا مبينة. ليست بينة ولا مبينة يعني لا هي بديهية حيث نصدق بها لذاتها، ولا هي نظرية وعليها بيان عليها برهان. كيفما كان، إذن ينقسم اللازم إلى بين وغير بين. ثم إنهم قسموا البين إلى قسمين، قالوا لأن اللازم البين اللازم الذي يكون لزومه مدركا بالبداهة، تارة يكون نفس تصور المفهوم، نفس تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وفي تصور الملازمة وفي التصديق بالملازمة، وأخرى لا يكون تصور الملزوم لوحده كافيا، بل نحن بحاجة إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور الملازمة حتى يصدق الذهن بحصول الملازم. الأول البين بالمعنى الأخص، الثاني البين بالمعنى لا. إذن كيف ضبطوا الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعام؟ أنهما يشتركان في كون اللزوم بديهيا مدركا بالبداهة، غير مفتقر إلى الوسط، غير محتاج إلى البرهان والنظر. يفترقان في أي شيئان؟ في عدد التصورات التي نحتاج إليها. ما لزومه بين بالمعنى الأخص يكفي فيه تصور أمر واحد بسيط، وهو يعني يكفي فيه تصور واحد بسيط وهو تصور الملزوم. يكفي أن تتصور الملزوم حتى ينتقل ذهنك إلى اللازم، وحتى ينتقل ذهنك إلى الملازمة، وحتى يذعن هذا الذهن بهذه الملازمة. كما قد يدعى في مثل الزوجية والأربعة، أو في مثل الحرارة والنار، نفس أن تتصور الأربعة، يكفي أن تتصور الأربعة حتى تتصور الزوجية، لأن الأربعة كيف يتلقاها الذهن؟ يتلقاها على أنها زوجان اثنان. فحضور الزوجية أو فالزوجية حاضرة في نفس تصور معنى الأربعة، وحينئذ نتصور الملازمة بينهما ويصدق الذهن بالملازمة بأدنى ملابسة، بأدنى التفات. هذا بالنسبة للزوم البين بالمعنى الأخص. أما اللزوم البين بالمعنى الأعام فإن الملازمة بدرجة أخفى قليلا، لا تحتاج إلى نظرين، ولكن لو تصورت أطراف الملازمة بالإضافة إلى الملازمة لكفى هذا عند العقل في التصديق بالملازمة. فأنت بحاجة إلى تصورات ثلاثة في حقيقة الأمر: تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور الملازمة بينهما، وبعد ذلك يذعن العقل بالملازمة. إذن هذا ما ضبط به مشهور المناطق اللزوم البين بالمعنى الأخص واللزوم البين بالمعنى الآن يبقى سؤالهم: لماذا يسمى الأول بينا بالمعنى الأخص والثاني بينا بالمعنى الأعام؟ طيب، إذن هذا ما هو المشهور وما هو المأنوس في الأذهان من اصطلاح البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعام. إذا حملنا كلام الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه على هذا المعنى أن المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي يكون لزومه بينا بالمعنى الأعم، فحينئذ الميرزا ماذا يشترط في المفهوم؟ يشترط فيه في حقيقة الأمر أن يكون من قبيل البين بالمعنى الأخص. شرط الميرزا ما هو؟ الشرط الذي وضعه الميرزا أن لا يكون بينا بالمعنى الأعم. طب إن كان الميرزا يستبعد البين بالمعنى الأعم فهو من باب أولى يستبعد غير البين، فقد حصر الميرزا حينئذ المفهوم في نطاق اللازم البين بالمعنى الأخص، يعني الذي يكفي تصور الملزوم فيه في تصور الملزوم والملازمة والتصديق بالملازمة. أما اللازم غير البيان، خب هذا بالأولوية القطعية نعرف انتفاءه حينئذ، نعرف عدم يعني عدم لزوم أو نعرف عدم صدق المفهوم عليه. لا يكون اللازم غير البين أحسن حالا من اللازم البين بالمعنى الأخص. فمرجع كلام الميرزا حينئذ إلى أي شيء؟ إلى أنه يشترط في المفهوم أن يكون لازما بينا بالمعنى أخص. لكن شوف عبارة المصنف، وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. عبارة المصنف لم تكن بتية وإنما كانت اشتملت على ترديد، هل هي البين مطلقا أو البين بالمعنى الأخص؟ فرق بينهما. البين مطلقا يشمل البين بالمعنى الأعم والبين بالمعنى الأخص، مع أن الميرزا صرح بأنه يجب أن لا يكون لزومه من قبيل البين بالمعنى الأعم. بالعودة إلى كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه، نجد ما يمكن أن يكون تفسيرا لهذا الترديد في كلام المصنف. ميرزا رحمة الله تعالى عليه عرف اللازم بالبين بالمعنى الأعم، عرفه بغير التعريف المشهور له في كتب المنطق. نعم. قصد من اللازم البين بالمعنى الأعم ما ليس بينا بالمعنى الأخص. بعبارة أخرى، يظهر من بعض كلمات الميرزا أن مراده من اللازم البين بالمعنى الأخص مراده منه اللازم غير البين باصطلاح المناطق، مراده من البين بالمعنى الأعم مراده من البين بالمعنى الأعم اللازم غير البين. فإذن هو أطلق على على اللازم النظري الذي سماه المناطق لازما غير بينا، أطلق عليه اسم اللازم البين بالمعنى لا. حينئذ لو كنا نحن وهذه العبارة عند الميرزا، يكون الميرزا في حقيقة الأمر قسم اللازم إلى قسمين فقط، بين وبين بالمعنى الأعم بالنتيجة لو صار البين بالمعنى الأعم ماذا صار؟ صار مساوقا لغير البين. فإذا قسم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم، مراده من البين بالمعنى الأعم ما لزومه نظريا. فحينئذ نسأل الميرزا أين ذهب القسم الثالث في كلام المناطق، هذا الذي سماه المناطق باللازم البين بالمعنى الأعم أين ندرجه في كلام الميرزا؟ مصنف لا يقول لا، كأنما يريد أن يقول لا نستطيع أن نجزم، هل ندرجه في البين بالمعنى الأخص أم ندرجه يعني في كلام الميرزا، هل ندرجه في البين بالمعنى الأخص أم ندرجه في البين بالمعنى؟ لا، الميرزا لا شك ولا ريب أنه ارتكب مخالفة للاصطلاح المنطقي المشهور حيث حصر الأقسام في اثنين فقط، أراد من البين بالمعنى الأعم ما يشمل اللازم النظري. فالبين بالمعنى الأعم باصطلاح المناطق ذاك الذي يحتاج إلى تصورات ثلاثة، هل يندرج عند الميرزة في البين بالمعنى الأخص أم يندرج عند الميرزة في البين بالمعنى الأعم؟ يعني منشأ تردد المصنف ما هو؟ أنه هل خالف الميرزة في كلا الاصطلاحين، في البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم، أم أن مخالفة الميرزة للاصطلاح انحصرت في البين بالمعنى الأعم؟ إن قلنا بأن اللازم البين بالمعنى الأعم بمصطلح المناطق، لازم الذي يحتاج البديهي القسم الثاني الذي يحتاج إلى تصورات ثلاثة، إن قلنا يندرج في البين بالمعنى الأعم عند الميرزة، فالميرزة حينئذ لم يخالف في الاصطلاح إلا أين؟ في البين بالمعنى الأخص، عفوا في البين بالمعنى، في البين بالمعنى الأعم. البين بالمعنى الأخص بقي هو البديهي القسم الأول، أما البين بالمعنى الأعم صار تحته حينئذ مصداقان. المصداق الأول ما هو؟ البديهي القسم الثاني في كلام المناطق وغير البديهي أصلا. أما إن قلنا بأن البين بالمعنى الأعم البديهي القسم الثاني أدرجه في البين بالمعنى الأخص، فالميرزا خالف حينئذ في كلا الاصطلاحين. البين بالمعنى الأخص عنده صار شاملا للبديهي القسم الأول وللبديهي القسم الثاني، وهذا خلاف الاصطلاح المنطقي، والبين بالمعنى الأعم صار مختصا بالنظري، وهذا خلاف الاصطلاح المنطقي. فهل الميرزا عندما قال يشترط أن لا يكون لزومه بينا بالمعنى الأعم، هل مراده من البين بالمعنى الأعم خصوصا لازم النظري، أم مراده اللازم البديهي القسم الثاني والنظري معه؟ لذلك المصنف شوف ماذا كيف تردد في العبارة، أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا. هذا البين مطلقا إن فسرنا البين بالمعنى الأخص بما يشمل في كلام الميرزا بما يشمل البديهي القسم الأول والبديهي القسم الثاني، أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق، هذا مبني على أن البين بالمعنى الأعم عند المناطق بديهي القسم الثاني مندرج في البين بالمعنى الأعم عند الميرزا. تردد المصنف منشأه أننا لم نعرف مخالفة الميرزة للاصطلاح المشهور، هل كانت في كلا العنوانين أم كانت في أحدهما دون الآخر؟
نعم، فضلت في وجود تعبير الميرزة صرح بأن الأعم خارج عن اللازم البين عند
لا لا، نحن ماذا قلنا؟ قلنا المراد من اللازم البين عند الميرزة، لازم البين، لازم البين بالمعنى الأعم عند الميرزة يشمل النظر حتما، ها؟ يشمل النظر حتما. محل التردد ما هو؟ أنه هل يشمل ما يسميه المناطق بينا بالمعنى الأعم أو لا يشمل؟ إذن الآن هذه مسألة ترتبط بالاصطلاح واصطلاح الميرزة، ليست مسألة مهمة من هذا، يعني ليس المهم هو تحديد الاصطلاح، المهم في المطلب ما هو؟ هل صحيح هذا الشرط الذي اشترطه الميرزة؟ هل صحيح أن علماء الأصول لا يطلقون على المدلول الالتزامي اسم المفهوم إلا إذا كان بينا، الآن بقطع النظر بين بالمعنى الأخص فقط أو البين مطلقا، بقطع النظر هل صحيح أنهم لا يطلقون المفهوم إلا على المدلول الالتزامي البيان أم أنه ليس صحيح؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما يفترض هكذا، أنه من أين نأخذ المعنى الاصطلاحي؟ من البحث الأصولي، من اصطلاحات القوم، من استعمالات القوم. إذا رجعنا إلى البحث الأصولي في باب المفاهيم كما سوف نرى إن شاء الله، كما رأينا في الحلقة الثانية وكما سوف نرى هنا، سوف نجد أن علماء الأصول في مقام استدلالهم لثبوت بعض المفاهيم استدلوا لثبوت المفهوم بنحو لا يكون المفهوم إلا من قبيل المدليل الالتزامية النظرية. هذا يكشف عن أن المعنى الاصطلاحي للمفهوم عندهم لا ينحصر بما يكون لزومه ماذا؟ بما يكون لزومه بينا. فهذا الشرط حينئذ الذي ذكره الميرزا لا دليل على اشتراطه، لا دليل على أخذه في المعنى الاصطلاحي لكلمة المفهوم. إذن دعك الآن من اصطلاح الميرزا، بالنتيجة الميرزا ماذا اشترط؟ اشترط فيه أن يكون بينا الآن في الجملة، ما مراده من البين هنا محل الكلام. مراده من البين، البين بالمعنى الأخص فقط باصطلاح المناطق، أو كلا القسمين، كلا قسمي البديهي. الآن ليس هذا مهما، هل اشتراط البداهة في المعنى في المدلول الالتزامي حتى يكون مفهوما هذا الاشتراط عليه دليلان أو ليس عليه دليل؟ ليس أمامنا سوى نفس البحث الأصولي، سوى كلمات الأصوليين، سوى استدلالات الأصوليين، وقد وجدناهم في كثير من الموارد لا يتمكنون من إثبات المفهوم إلا بنحو يكون المفهوم معه من قبيل اللازم النظري لا من قبيل اللازم البديهي. فهذا الشرط حينئذ بلا دليل يدل، حينئذ المصنف ماذا يرى؟ أن هذه الضابطة التي ذكرها الميرزا النائيني وهي لزوم أن يكون بينان، هذه الضابطة لا دليل عليها. طيب حينئذ ماذا نستكشف؟ نستكشف أن المدلول الالتزامي في علم الأصول يختلف عن المدلول الالتزامي في علم المنطق. في علم المنطق قرأنا الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه ماذا ذكر؟ أن شرط الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، هذا مذكور في نفس البحث المنطقي. دلالة الالتزامية حتى تكون دلالة التزامية ماذا يشترط فيها؟ حتى يسمى مدلولا التزاميا، مش حتى يسمى مفهوما، حتى يسمى مدلولا التزاميا. لا يكون المدلول مدلولا التزاميا إلا إذا كانت الدلالة عليه دلالة على اللازم البين بالمعنى. إذا كان الأمر كذلك فأنت أيها المصنف هنا ماذا تقول؟ المدلول الالتزامي سواء كان بينا أم غير بينا. علم حينئذ أن علماء الأصول يخالفون في الاصطلاح. مراد من المدلول الالتزامي هنا الدلالة على كل لازم، سواء كانت هذه الدلالة على اللازم دلالة بديهية أم كانت دلالة نظرية. نحن خالفنا في نفس مصطلح المدلول الالتزامي حينئذ، ولم نخالف فقط، يعني ليست المسألة فقط أننا اخترعنا اسما للمدلول الالتزامي وهو المفهوم، بل حتى مفهوم، حتى معنى المدلول الالتزامي خالفنا المناطق فيه. إذن كما حصل النقل على مستوى مصطلح المفهوم والمنطوق، كذلك حصل النقل الأصولي أيضا على مستوى لفظ المدلول الالتزامي. مراد من المدلول الالتزامي هنا كل لازم دل عليه بالكلام، سواء كان لزومه بديهيا أم كان لزومه نظريا. لكن طبعا هنا مطلب كان ينبغي أن يشير إليه المصنف، يعني نحن مش ملتزمين بهذا الجرس الأول، يعني اعتبار بلشنا وربع، يعني ماذا بقي؟ بقي فقط مسألة أن المفهوم من قبيل الدلالات العرفية عند علماء الأصول. إذا كان لزومه نظريا فهل يكون حينئذ مدلولا عرفيا؟ هل كل لازم نظريا؟ قد ندعي أن بعض ما لزومه نظري يدركه العرف، ولكن إذا كان اللازم بحاجة إلى مثلا إلى إعمال جهد عقليا كبير مثلا، هل يبقى مدلولا عرفيا؟ إذن كان ينبغي للمصنف هنا في هذا الموضع كان ينبغي أن يقيد بكون المدلول عرفيا، فلا يكفي حينئذ أن نعمم وأن نقول لا دليل وأن المفهوم يمكن أن يكون من قبيل اللازم النظري.
عرفي مولانا حتى لو كان نظري.
الآن أنا أقول ممكن في بعض الأحيان العرف قد يلتفتون إلى بعض الملازمات العقلية وبعض البراهين البسيطة، لكن بعض البراهين أو بعض الملازمات العقلية قد تخفى على الذهنية العرفية. فهل يبقى حينئذ يسمى المدلول الالتزامي؟ هل يبقى يسمى مفهوما؟ هذا محل شك كبير. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.